الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ملاحظة تراث الأصحاب وكيفية تدوينه وجمعه وكتابته. قبل أن أدخل في بقية الحديث، حينما تكلمنا عن تراث خط الغلو، قلنا التراث الموجود حاليا عندنا نقي. طبعا ينبغي أن يعلم أخيرا بعض التراث من خط الغلو من النصيريين والعلويين يطبع، أخيرا طبع كتاب الهداية الكبرى. هذا الكتاب شبيه كتاب الشيخ الحر إثبات الهداة إعلام الورى للتبرسي، شبيه كتاب الشيخ الحر إثبات الهداة. يحاول مؤلفه يذكر الدلائل والشواهد على إمامة كل إمام من أمير المؤمنين الإمام المهدي، وما ورد في معجزاتهم كراماتهم، شبيه الخرائج والجرائح للراوندي، شبيه إعلام الورى للتبرسي، شبيه كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات للشيخ الحر، شبيه هذه الكتب. وهذا الكتاب لم يكن موجودا في ما بعيد الأصحاب مهجورا. نعم، الشيخ النوري قدس الله نفسه عثر عليه ونقل عنه في خلال كتاب المستدرك ما يتعلق بأحكام فقهية، مو كل الكتاب، وكان مخطوطا، وحتى أنا سابقا كان لحاجة أراجع النسخ المخطوطة في مكتبة السيد المرعشي رحمه الله. أخيرا طبع الكتاب كاملا في سوريا وفي لبنان، هو من تراث العلويين النصيريين الموجودين في الشام، ويعتبر الرجل من كبار خط الغلو، الحسين بن حمدان الخصيبي حضيني، بعد اسمه غير واضح، ضبط بأشكال مختلفة، على غير اسمه حسين بن حمدان، اسمه حضيني ذاك، خصيبي خصيبي، الحسين بن حمدان. و به مناسبت هم سابقا شرحنا احواله اجمالا. کتاب الهداية الكبرى، انسان لما يطالع الكتاب يجد ان الرجل ذو معلومات واسع عن تراث الاصحاب، لا اشكاله. مثلا في اصحاب الائمة يذكر اسماء الرجال المشهورين، ابن ابي عمر، مثلا في اصحاب الرضا عليه السلام، يونس كذا. لما يذكر اسماء الاشخاص وتراث الاشخاص، نفس الاشخاص المعروفين عندنا انصافا هكذا، لكن ظاهرا كان مخلطا او كان كذابا، على ان فيه الخلط الكثير. الكتاب فيها في الكرامات اصلا غير واضحة في نفسها، غير معروفة في نفسها، اصلا تعابيرها تعابير غير سليمة، سليمة جدا. كتاب من يطلع عليه يظهر بوضوح انه صاغط، ولذا وصف النجاشي الرجل بانه فاسد المذهب مضطرب الرواية، ولی نجاشی تهجم عليه بشده، ولی حق مع النجاشی قدس الله عنه. بما ان الكتاب مثلا بعد كتاب الهفت الشريف، هذا من تراث النصيريين، هذا اسناد الكفر الصريح للامام الصادق على لسان المفضل، وشأنهم اجل، شأن المفضل اجل فضلا عن الامام. ثم بعد ذلك نشر من تراث العلويين هذا الكتاب الهدايه الكبرى للحسين بن حمدان. وكما قلت لكم، أصحابنا القدامى لم ينقلوا من هذا الكتاب إطلاقا ولا حديثا واحدا، مهجور تماما عند أصحابنا. أخيرا الشيخ النوري مناسبة المستدرك نقل بعض الروايات، وطبعا أخيرا طبع الكتاب لأول مرة، ما كان مطبوعا للآن، من تراث النصيرين الذي طبع. أنا لما أقول أن تراث الغلو سليمون، ليس مرادي أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء تراثهم في غاية الخلط والرداء والسخن، بلغ النهاية في ذلك، في نهاية الغلط والسخن. فمثل هذا التراث احتمالا سابقا كان موجودا، ولكن الآن قطعا مهجور بين أصحابنا. ومن ناحية الزمن، سبق أن شرحنا أن محمد بن نصير النميري لعنه الله كان من أصحاب الإمام العسكري، ثم أصحاب الإمام المهدي، ثم ادعى البابية لنفسه، فأنه باب، خصوصا انفصال، يعني خصوصا مشاكل التي صارت للشيء لانفصال بعضهم، مثل أحمد بن هلال ومثل هذا النميري، كان في زمن محمد ابن عثمان ابی جعفر، عثمان ابن سعید النائب الاول كان نائبا للامام الهادی و المهدی و کبیر السن، الطائفه خضعت له اضافه الى انه ما دامت ایامه 6 سنوات، اول الغيبه الصغرى 260 و وفات هذا الرجل النائب الاول 266، فما دامت ایامه، بخلاف النائب الثاني ابو جعفر محمد ابن عثمان، اولا كان شابا، فجمله من كبار السن ما تبعوا له، على رأسهم احمد ابن هلال لعله آنذاك عمره اكثر من 90 سنة، رجل له كتب معروف بالزهد بالورع، احدى الصوفية المتصنع، من هذا التعبير من الامام يستفاد، وقد حج 50 حجة 20 منها ماشيا من بغداد، ورجل معروف له وجاهه، ومع ذلك توقف في امر ابي جعفر، هذه العبارة الموجودة في بعض كتب الرجال، وقف على ابي جعفر، حملوا انه وقف على ابي جعفر الجواب سواء كتب بعضهم عليه السلام مثلا. هذا ابو جعفر محمد ابن عثمان العمري وليس من الأئمة عليهم السلام، وما طالت ايامه مع ابي جعفر كثيرا، سنتين، يعني خلال سنتين طبعا ابو جعفر شاب، ذاك كان ابو احمد ابن هلال والده بلي صحيح باب من ابواب الامام باب، لكن ابنه لم يثبت عندي، هذا المقدار كان يتكلم، وردت توقيعات كثيرة في لعنه، احدى الصوفية المتصنع كذا الى ما شاء الله من التوقيعات في لعن هذا الرجل، لان الوضع الشيعي آنذاك ما كان يسمح بإيجاد اي خلاف، من جملة هؤلاء محمد ابن نصير النميري، وهذا الرجل اضافة الى انه من خط الغلو المنحرف ايضا ادعى انه باب للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فوردت التوقيعات في لعنه وخرج من بغداد الى البصرة. طبعا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ينسب اليه افعال قبيحة، الله اعلم، لعله برضات امثل اليه، يعني تحليله مثلا افعال قبيحة جدا، على كيف ما كان فلم يستقر عمره في البصرة، ثم خرج الى جبال لبنان، اي المنطقة جبل نصير، خرج الى هذه المنطقة ولبعد المنطقة عن الاوساط الشيعية وناس فقراء مساكين في الجبال، نشر مذهبه الفاسد هناك. طبعا هو لما نشر مذهبه الفاسد لم يكن له من الاتباع كثيرين، حسين بن حمدان وهو في رتبة تلامذته، حسين بن حمدان ليس في رتبة من يأخذ عن النميري مباشرة بواسطة، حسين بن حمدان رجل فاضل يختلف عنه، هو من أكبر دعاته فيما بعد، وهو الذي رتب المذهب النصيري إن صح التعبير، وألف عدة كتب من هذا الكتاب بإصطلاح كتاب الهداية الكبرى، كتاب الهفت احتمالا من تراث محمد بن نصير نفسه، يكنى بأبي شعيب، لأن في كتاب الهفت الشريف في أواخر موجود حدثنا أبو شعيب، أبو شعيب كنية محمد بن نصير النميري لعنه الله وهذا الذي من بعده، على كيف ما كان فنشر هذا الكتاب، احتمالا الكتاب له، كتاب مشبه جدا، كتاب الهفت الشريف فيه الكفر الصريح من ناحية السند مشبه، طبعا عدة أسماء مقبولة في مثلا حدثنا أبو شعيب، حدثنا صفوان ابن أبي عمر، حتى اسم أبي عمر صفوان يونس أيضا في جملة من روايات الكتاب موجود، لكن مشبه جدا من ناحية التراث، تراث مشبه جدا، وكتاب الهداية أصلا منه واضح، لكن فيه خلط قوي وفي الأشياء أصلا غير واضح في نفسها، غير معقولة انصافا من خط الغلوب المنحرف كلا الرجلين، على كيف ما كان، والمعروف أن هؤلاء من خط الغلوب المنحرف فكريا لا عمليا، فكريا لا عمليا طبعا، أما فكريا فينسب إليهم أنهم التزموا بألوهية الأئمة جميعا، بصلاح أننا علي والله هؤلاء جميع الأئمة بعد من الإمام، من أمير المؤمنين الإمام المهدي، فهؤلاء معنا إلى الإمام المهدي، يؤمنون إلى الإمام المهدي، ولكن يقال أنهم يجعلونه ربا أربابا وآلهة، على أن هؤلاء منحرفون، فأما من ناحية العمل معروف أنه تركهم للأعمال وخصوصا شربهم للخمر أباه الخمر كما جاء في بعض روايات الخطابية. بله، یکی از البته طبعا اخیراً العلویون یا حاولون نفی بعض الاتهامات عنهم و دفاع عنهم و بعض الاعمال لهم لا بس مثل الاسماعیلیین اخیراً یا حاولون مثلا توصیه قرائة القرآن صلات ما عندهم بس يقرؤون القرآن يحفظون القرآن على كيف ما كان أخيراً وخصوصاً بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نوع من التعديل جرى عليهم والآن ليس غرضنا تكفيرهم بمجرد هذا الشيء لأن جمل منهم ينفون هذه الاتهامات يقول نحن لا سمعت من بعضهم مباشرة لا نعتقد الألوهية في الأئمة نقول فوق المخلوع ودون الخالق هكذا قال لي على مسألة التكفير والآثار ذاك شيء آخر لكن هذا شيء ينسب إلى تراث يعني الآن في تراثهم موجود هم يتبرؤون من هذا أو يعولون يحتاج إلى بحث آخر ليس غرضنا الدخول في هذا الجهة على كيف ما كان هذا كان تكميلا للبحث السابق لما نقول تراث خط الغلو الآن سليمون ما هو موجود في الكافي والفقيه وما شابه ذلك وأما أمثال الهداية الكبرى إنصافا من تراث خط الغلو المنحرف وهذا التراث ساقط لا يمكن الاعتماد عليه كما قال النجاشي وغيره من الأصحاب ثم الانفصال الثالث الانفصال الآخر الذي حصل بعد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه انفصال حركة الوقف حركة الوقف حسب ما يظهر من مجموعة النصوص كانت قوية جدا يعني هذه الشبهة أن الإمام الكاظم لم يقتل وهو حيون شبهة أبداها جملة من الشيعة وخصوصا في الكوفة ولم يكونوا في بغداد لأن تشيع الإمام جرى في بغداد فأنكروا وكذبوا الأخبار الواصل عن ذلك بل في بعض الكتب ينسب إلى بعض أولاده صلوات الله وسلامه عليه يعني أولاد الإمام الكاظم كانوا يعتقدون أن أباهم حي موجود في كتاب عوالم علوم المعارف البحراني وفي غيرها موجود يسأل أحد أولاد الإمام ما تقول في أخي كبضا يقول ثقة أمين يقول ما تقول في أبي قال حي قال إن أخاك يقول ميت قال لا أنا أعتقد أنه حي قال ما تقول في أخي قال هو ثقة أمين هو على ما يعتقد أنا يعني مع اعتقادهم في الإمام الرضا والإمام الرضا كان يصرح كرارا ومرارا وتكرارا أن أباه توفي وقسم الأمواله ونكحت نساءه كما في جملة من الرواية لكن هؤلاء بقوا على هذه الحالة في أن الإمام حي وهو الإمام المهدي حركة الوقف والدوائل وبواعثه وكيفية انهيارها فيما بعد يحتاج إلى شرح أطول من هذا لكن نحن الآن فقط بمقدار التراث يقال ابتداء كثير من أصحابنا مالوا إلى حركة الوقف يقال الآن كيف ما كان القدر المتيقن بعد وفاة الإمام الكاظم بفترة يعني أيام الحج لما دخلت الشيعة للإمام الرضا عليه السلام بعد أيام الحج الإمام كان في المدينة تدريجا بدأ الرجوع وتراجع عن خط الوقف طبعا هذا بالإضافة من الذين ابتداءا لم يقفوا في المطلب بل أصولا آمنوا بالإمام رضا أمثال البزنطي مثلا أما لا إشكال أن حركة الوقف من الناحية الفكرية حركة قوية جدا عند الشيعة هذا لا إشكال بقياس الفتحية حركة الوقف كانت قوية جدا و كما أنه ينبغي هنا نكتة جملة كثيرين من أصحابنا نسب إليهم الوقف أنه من الواقفية والمدعي لوقفيتهم هو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه كثير من الأشخاص الشيخ ينفرد بنقل الوقف عنهم أنه واقفية أنا شخصا عندي تأمر لأن الشيخ أخذ جملة من الموارد من كتاب الكشي رجال الكشي و رجال الكشی كما قال النجاشی فی اغلاط طبعا جمله من الموارد لا يصرح انه من لا يظهر انه من الكشی فهل واقعا اخذه الشيخ من الكشی او من مثلا آخر على عین الموارد التي فقط الشيخ يدعي واقفيته لن نجاشی ثبوت الوقت بمجرد دعوى الشيخ بانفراد الشيخ محل تأمل عندنا مثلا سماعت ابن مهران مشهور جدا واقفیون سماع بعد معروف جدا خب ابن الغبار یرقل عن بعض انه توفی فی حیات صادق علیه السلام خب توفی فی حیات صادق لن ندکل کاظم علیه السلام فضل عن الله ثم ابن الغبار یعلق على هذه القصة انه هذا بعید عن وفاته فی حیات صادق ظاهرا توفی فی حیات کاظم علیه السلام روا عن کاظم توفی فی حیاتی خب من توفی فی حیات کاظم علیه السلام کی جواب علیه السلام واقفا کی جواب صادق فی حقی مع أن الشيخ نسب إليه الوقت الشيخ منفردا نسب اليه الوقت، هذا وجه معروف جدا، فإضافی وجه معروف ینسب الشيخ الوقت اليه وهو ليس واقفيه فكيف وجوه معروفه. على كيف ما كان انا شخصا الى الان عندي تامل واضح، انا اتصور ان الواقفيه لخبثهم خصوصا القسم الخبيث منهم اضافه الى انكارهم وتشددهم نستجير بالله على الامام الرضا عليه السلام حاولوا ان يوجهوا حركتهم بميل الاصابه اليه، يعني يذكر عددا كبيرا من الطائفه كانوا واقفيه من كبار الطائفه. انا اتصور من دعاياتهم باطل هذا لا اساس له، الشيخ قدس الله نفسه على ان وقع في هذا التصور اشتباها منه و تصديقا لهؤلاء. فلذا الاشخاص الذين حكم بوقتهم من قبل النجاشي، طبعا هناك بعض الافراد نادرا انفرد النجاشي بالوقت، ان النجاشي قال واقفون، شيخ لم يقل واقفون بعكس هذا، لكن هذا نادر، غالبا الشيخ ينسب الى الوقت من دون النجاشي. علاین انصافا نسبت الوقت الى بعض الاعلام و الى بعض الثقات یحتاج الى تأمل، هذا و تفصیل في مجال آخر، وقت لا يسأل هذه الامور هنا، فقط غرضی اشاره آبره في نسبت جمله من الاشخاص الى الوقت. اونایی که نجاشی گفته شیخ هم گفتی مسلمیست اینا جزوه نجاشی، النجاشی ادق و منشی قفعا اداهو و سرح به واقفیتی لا بز. علاین لا اشکال ان الواقفیه وقفوا في قبال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وجحدوا إمامته، بل منهم من كان يتجاسر عليه ويستعمل ألفاظ قبيحة نستجير بالله في حقه صلوات الله وسلامه عليه، لكن جملة منهم كانوا يعتقدون أنه عبد صالح فقيه عالم من علماء أهل البيت، إلا أنه ليس إماما اشتبه الأمر عليه جملة منهم. أما المعاندين لا، نستجير بالله، ينسبون إليه أشياء أخرى قبيحة. على كيف ما كان، فورد اللعن في حق جملة منهم من الإمام رضا من غيرهم وشبهه بالكلاب الممتورة إلى آخره، ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه الحركة. والشيخ هم يدعي أن أصل الحركة كان لأموال جملة من رؤساء الواقفية كانوا وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام وفي يدهم أموال، الإمام رضا كتب إليهم بالأموال فأنكروا إمامته طبعا في الأموال، ليس من البيت على الاحتمال قوي جدا. اما كيف ما كان، الواقفيه تدريجا اضافه الى تشكلهم الخارجي اوجدوا والفوا تراثا ضخما، هذا انصافا ينبغي ان يدرس. من ناحيه الحديث، حديث الواقفيه لا يستهان به، ولو في الفتحيه ابن فضال وعمار لهما دور كبير جدا، لكن في الواقفيه اكثر من واحد الفوا وصنفوا. طبعا من الناحية الزمنية ظهورهم كان بعد وفاة الإمام الكاظم صلوات الله شهادة الإمام الكاظم، يعني في أواخر القرن الثاني في حدود سنة 190-190 بعد وفاة الإمام شهادة الإمام الكاظم ظهورهم هذا الزمن كان. ونحن فيما بعد آخر من نعرف من الواقفية هو حميد بن زياد، الآن بعد حميد بن زياد لا نعرف من الواقفية، ظاهرا ماتت الحركة تماما الان في زمان ها قطعا، بل في زمان مثل الكليني و الشيخ توسی ظاهرا ماتت الحركه تماما، بعد لم يوجد منهم احد. حميد بن زياد وفاته 310 و هو اخر من نعرف، لا نعرف من بعد ابن حميد بن زياد في طبقه الاعلام من كان واقفيا. هذا الرجل واقفي و فقيه كبير من فقهائهم و من مشايخ الكليني، الكليني روا عنه و له مشايخ معروفين اشهرهم ابن سماعه، حسن بن محمد بن سماعه، هو ايضا فقيه واقفي مشهور، الا انه كان معاندا في الوقت، ينقل عنه هو متعصب كان كثير العناد في الوقت وشديد العصبيه على اهل الاماميه. الان كيف ما كان، فهؤلاء جمله من وجوه الواقفيه، طبعا راسهم في الدرجه الاولى علي بن ابي حمزه البطائني وعثمان وعثمان بن عيسى وزرع الى اخره، سماعه لم يثبت انه واقفي. وفيما بعد وآخرهم حسب علمنا حميد بن زياد النينوائي، كان في نينوى كربلاء، كان أصله من كوفة وسكن هناك الآن طول، فألفوا إنصافا تراثا ضخما ينبغي أن لا يستهان. وتراثهم حسب ما رأينا، يعني ما حسب ما اطلعنا عليه، تراث الأصحاب يعني ماذا ابن سماع يروي عن ابن أبي عمر كثيرا ما تراف أصحابنا عن الصادر والكاظم عليه السلام لا يتجاوزون الإمام الكاظم أبدا، بس ينقلون من تراث من أصحاب الإمام الصادق وبتراث معروف جدا مثل ابن أبي عمر، مثلا يرون عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن الصادر في الحج. كتاب معاوية في الحج من كتب مشهورة جدا في ذات الزمان، يرون هذا الكتاب، يرون الكتب حسن، يرون من طريق حسن المحبوب، غير طرق كتب جميل زرارة إلى آخره. تراث الواقفية انصافا تراث كبير، وهؤلاء كثير منهم قد وثقوا في النقل، بل جملة منهم إضافة إلى أنهم نقلوا الحديث هؤلاء من الفقهاء. ثم ينبغي أن يعرف أن حركة الوقف بدأت في الكوفة، وبما أن آنذاك بغداد بدأت بالانتشار في زمان الإمام الكاظم، في زمان الإمام الصادق بغداد وجده، وفي زمان الإمام الكاظم أكثر، خصوصا أن الإمام نقل في السجن إلى بغداد، و اصحابنا الكبار بدأوا بالنزوح الى بغداد، امثال ابن ابي عمر و هشامان، هشام حکم و هشام صالح، اصلا من کوفه انتقل الى بغداد، لان بغداد كان عاصم كبير جدا. فهؤلاء الاعلام انتقلوا الى بغداد و في بغداد كتبوا و الفوا و دونوا و نقحوا و صححوا كتب الاصحاب. ظاهرا الواقفي لم يخرج من الكوفه، ظاهرا قليل جدا نعرف، لعله وجوه ثلاثة أربعة خمسة نعرف أن الواقفية كان في بغداد، أكثر الواقفية في الكوفة، ولعل هذا هو السر كان من جملة أسباب على قضائهم، يعني حصلوا في نقطة معينة وقضية فيما بعد، أضافا إلى حقيقة الإمامة والولاية عند الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. علينا كيف ما كان بخلاف أصحابنا الإمامية الذين انتشروا في بغداد، ومن بغداد انتشر العلم إلى قم على طريق الأشعريين اليمنيين كما سنذكر إن شاء الله تعالى، بخلاف هذا وكله الواقفية بدأوا في الكوفة وقضى عليهم الدهر تدريجا، وحسب علمنا آخر من نعرف عن سنة 310 بعد لا وجود لهم من بعد هذا التاريخ بحسب علمنا، إلا كان هناك أشخاص أفراد. ثم تراث الواقفية في نفسه تراث غني جدا، مصادرها واضحة جدا، ابن أبي عمر غيره من الأصحاب. الإشكال الوحيد الذي الآن موجود في تراث الواقفي، وأنا أذكر لكم إجمال تفصيل في الفقه والتطبيق في الفقه، أن جملة من تراث الواقفية، من تراث كبار الواقفية، هذه الجملة لم ينقلها لا الشيخ الكليني ولا الشيخ الصدور، لم ينقلوا هذا التراث، لم يبين لنا هذا التراث، لم يذكروا شيئا. ثم نجد أن في تراثهم اختلاف مع بقية تراث أصحابنا، طريقه سليم وفض ابن أبي عمر عن جميل عن زرارة، طريقه واضح عن الباقي عليه السلام، لكن أصحابنا لم يفتوا بها، مثل الشيخ الكليني، مثل الشيخ الصدوق، فتاوى ليس عليها. نعم في القرن الخامس الشيخ الطوسي أورد في كتاب التهذيب هذا التراث و أجاب عنه و لم يعمل به و اجاب، حمله على صورته، لكن السند معتبران و خصوصا بعد انصار بناء الاصحاب على العمل بالخبر المعتبر سندن. ان شاء الله في نفس هذا الابحاث في التدوین نقول بناء قدماء الاصحاب ملاحظة المصادر، یعنی دراسه فهرستی للخبر، من أي مصدر، من أي كتاب، من كتب الأصحاب، من كتب المخالفين، من كتب الفتحية، من كتب الواقفية، هذا بناء الأصحاب في القديم. العلامة وابن داود، والعلامة ابتداء من العلامة في الفقه وقبله ابن داود، يعني معه ابن داود وابن طاووس في الحديث والرجال، درسوا الحديث دراسة رجالية، هل الراوي ثقة أم لا؟ بعد ان بدأ الاصحاب بدراسة الحديث سندن و رجالیا، رأوا ان الاسانید معتبرتون، هذا الواقفی ثقتون، یعنی ابن ابی عمر ثقتون، بین قوسین لا بأس به اشاره مختصره، لعل الواقفی کانو یتحرزون ان یذکروا ابن ابی عمر بهذا الاسم. اکثر ما وجدت فی کتب الواقفی اسم ابی عمر به اسم الاصلی موجود، محمد ابن زیاد، محمد ابن زياد الذي يروي عنه ابن سماء وغيره من الواقفي مراد به ابن ابي عمر. طبعا ابن ابي عمر عنده موجود بهذا التعبير لكن قليل، الاكثر عنده محمد ابن زياد، مراد محمد ابن زياد هو ابن ابي عمر، عندنا ابن ابي عمر عندهم محمد ابن زياد، هو رجل واحد لا فرق بينهم. الان كيف ما كان ادم بين قوسين فتراثهم بحسب الظاهر نقيهم، عرفت مرادي؟ و تراثهم من تراث الاصحاب لكن مخالف مع تراث الاصحاب. خب هؤلاء اجوا قالوا ان هذه روايه معتبره سنده، و خصوصا نعم تدريجا عند جمله من الاصحاب كالشهيد والمحقق افرضوا مثلا الشهيد الثاني فيما بعد، الشهيد الاول، الشهيد الثاني فيما بعد، محقق الكركي غيره، هؤلاء قالوا ان هذه الروايه معتبره سنده لكن عمل الاصحاب كاسر لصحه السند. یعنی که انما شعر و به انه الى فرق نارج و الى فقط جانب روایه و رجال خب یخالف مع القدما فجمع و بین مسلکین ما احدثه العلامه من الجهات الرجالیه و ما کان فی ارتکازهم الفقهی من الرجوع الى شهره فشهرت و جابرتون و کاسرتون کما قال الشهید قدس الله نفسه فشان لهم الکتاب المعروف معروف الحوزه فجمع ما بينهما لاحظت فصاعد الدراسه رجاليه قالوا السند معتبر ثقات لكن من جهه اخرى لم يعمل به الاصحاب فالشهره كاسره بل الشهر في المدرسه النجفيه المعاصره عند مثل النايني والمحقق العراقي كلما ازداد صحه ازداد وهنا، بالعكس كلما ازداد صحه ازداد وهنا، یعنی کل ما کان السند صحیحا جدا ولكن اعرض الاصحاب المشهور عنها جدا فهذا معنا ضعیف جدا. خب کیف واقعا ان یکون صحیح جدا فی اعلی درجات الصحه لكن الاصحاب لم يعملوا بها، فلذا بعکس ظاهر القضیه کل ما ازداد صحه ازداد وهنا، مرادهم ازداد صحه سندا ولكن لم يعمل به الاصحاب فهذا يزداد وهنا حتما لاشكال منه. کیف واقعا ان يكون بهذا الطريق الصحيح السليم ومع ذلك لم يعمل بها قدماء الاصحاب صواب. فهذا المسلك يعني مسلك مثل الشهيد الثاني وغيره حاول الجواب عن هذه المشكله. المشكله متى ظهرت اكثر؟ عند مثل السيد الاستاذ قدس الله نفسه. فاولا السيد الاستاذ يدرس الروايه دراسه رجاليه، خب السند معتبر و مخالفت شهره هم لا تبرع عنده، نه شهره جابرتون نه شهره کاسرتون، و لذا النتیجه اصبحت الى وجود فتاوا شاده. بعد فضلا فی المجلس قول احسن علی سید الخوی رحمه الله اکثر من 300 فتوا شاده مخالف مع مشهور الفقها، ليس هذا ظاهرا كثيرا حدود 230 اسما اکثر من بین 230. سر هذه الفتاوا شاده الان بینت لكم جمله من الروايات التي قدماء الاصحاب لم يذكروها غالبا من منفردات الشيخ، والشيخ في القرن الخامس اورد هذه الروايات في كتابه التهذيب والاستفسار لتوجيهها ولحملها. قول السيد يرى ان اسانيد صحيح، صحيح بهذا المعنى معتبر، صحيح كلامه صحيح لا اشكال فيه. يعني هذه مشكله الان نحن نحاول ان نحل جذورها، وهنا لابد ان تنحل جذورها، و ان شاء الله في باب التعادل نكون اكثر خصوصا الان لا احل، يعني لا اتعرض لحل القضيه، الان اتعرض للمشكله حلها ان شاء الله في ابحاث عوامل التعارض بين الروايات. هنا فقط بيان تراث على عين تراث الواقفيه ينبغي ان يعرف. مثلا من الشيء الغريب مثلا الان اذكر لكم مثالا، وخصوصا ان صاحب المسائل قدس الله نفسه اورد روايه في باب روايه في باب قل ما يتفتن له، کتاب معایت ابن عمار کتاب مشهور فرهنج و خصوصا نسخه ابن ابی عمر. الشیخ طوسی من مصدر آخر یروی من کتاب معایت ابن عمار به نفس نسخه ابن ابی عمر ان المعتده تحج، یعنی ان المرأه سؤال عن المرأه تخرج في الحج و في ذیل السؤال و المعتده مثلا تحج. سالان متن روایه ليس في بلد اخر دیدون قدر. الشيخ الكليني ينقل صدر هذه الرواية من طريق ابن أبي عمر من الطريق المألوف عندنا، ذيل الرواية يغير الأسلوب. الشيخ الكليني غريب، هنا الشيخ الكليني ينقله من تراث الواقفية من طريق حسن محمد بن سمعة عن ابن أبي عبير عن معاوية من نفس الكتاب المعتدة لا تخرج، نسخة الواقفية و نسخة المعروفة عند الشيعة بينهما فرق بتهوج ولا تهوج، ليس مسألة غيبة. طبعا في نسخة الواقفية لا تهوج إلا بابن زوجها، في نسخة الشيعة المعروفة عند الشيعة في كتاب موسى بن القاسم وغيره المرأة تهوج في أيام عدتها، ليس في كلمة إلا بابن زوجها. فالشيخ الغريب أن الشيخ الكليني يروي صدر الرواية من كتاب معاوية من النسخة المعروفة عندنا، غير الرواية يرويها من كتاب الواقفي، والفرق بين النسختين بالنفي والإجماع، في نسخة تهوج في نسخة لا تهوج، والكتاب واحد كتاب معاوية بن عمار والطريق واحد طريق ابن أبي عمير، ولكن عمل الأصحاب السلاكشي اون آخر ليس قرابي الدخول فيه. حتی يتبين لكم أن الشيخ الكليني رحمه الله ما أراد أن ينقل الناس كما كان عند الطائفة، غير الناس نقلهم عند الواقفية، غير الاسلوب غير السنة، نقل بإسناد آخر من طريق الواقفية مع تغيير في السنة، نحن حميد بن زياد بن سمعة عن محمد بن زياد بن أبي عمر معاوية بن عمار، والدخول لاعب البيان الإخوة لا يحبون أن غدر أذكر لهم الرواية و صفحات الرواية الآن ليس في بالي، ونص الرواية الآن حتى النص ليس في بالي دقيقا. على أي كيف ما كان، الشيء الذي أنا أريد أن أقول لكم أنه إذا رأيتم حديثا من تراث الواقفية قبل أن تفكروا بتوجيه الحديث انظروا إلى مصدره فعلا عندنا. ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه من تراث الواقفية وهو يروي تراثه مباشرة لأنه أستاذ واقفي حميد بن زياد، ما يرويه الشيخ الكليني من تراث الواقفيه انصافا نقيون، ما ينفرد الشيخ الطوسي غالبا بتراث الواقفيه غالبا شاذون، كثير ينفرد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بتراث الواقفيه. نحن بمناسبه مثلا في حديث الزموهم بما الزموا به انفسهم شرحنا مفصلا، هذا الزموهم بما الزموا به انفسهم الذي الان عليه فتوى الاصحاب سبقا شرحناه مفصلا، اصل هذا كلام يرويه علي بن ابي حمزه و كان مذهبا للواقفيه، لا الشيخ الكليني اعتمد عليه ولا الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي اعتمد عليه و من بعد الشيخ الطوسي ايضا اصحابنا اعتمدوا عليه و فيما بعد اصبح دعوى الاجماع عليها. مسئله ما بعد الشيخ اجماع، لكن قبل الشيخ ليس اجماعا، مسئله خلافیه. نه هو من تراث الواقفيه، شرحنا مفصله مناسبه قاعده الالزام انه من خصائص الواقفيه، كما انه من المحتمل قويا ان الاحرام قبل الميقات جوازه بالنذر ايضا من تراث الواقفيه، جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر لا الشيخ الصدوق اوردها ولا الشيخ الكليني، من منفردات الشيخ الطوسي. بله نه این با کافی مقابل بشه، نکته کافی من منفردات شیخ طوسی من طریق الواقفیه جواز الاحرام به نبر قبل المیقات و هناك الى غیر ذلك من الموارد التي منفردن عند شیخ طوسی و منفردن من طرق الواقفیه. الروایات التي تكون من طرق الواقفیه و من منفردات الشیخ ولو كان سندها معتبرن لكن الانصاف العمل بها صعب جدا. وما هو السر في اعراب الاصحاب الذي خطر ببالنا ان شاء الله نذكره في ابحاث يعني الى الشرح اصحاب الحديث. فخلاصة الكلام ان تراث الواقفية قسم كبير من قسم لا بأس به معمول به بين اصحابنا، يوردها الشيخ الكليني يوردها الشيخ الصدوق، وقسم من تراث الواقفية بالخصوص من فرد به الشيخ الطوسي، و شیخ طوسی هم غالبا لا یعمل یوجه ها بعضها یعمل الجمله منها یوجه ها توجیه یقوم به توجیه ذلك. الاعتماد على ذاك التراث الذي ينفرد به الشيخ انصافا الان عندنا صعب يحتاج الى تأمل، و مجرد ان يكون السند معتبرا الان لا ينفع شيئا بعد ان كان المصدر مهجورا بين اصحابنا، و التفصيل لعله الله سبحانه وتعالى يوفقنا فيما بعد. هذه خلاصة الكلام بالنسبة إلى الفرق التي وجدت عندنا ودورهم وتأثيرهم بالنسبة إلى تراث أصحابنا. تقريبا تبين بإذن الله تعالى إجمال الفرق التي كانت موجودة عندنا، هذا بلحاظ الفرق. وأما بلحاظ الأماكن والبلدان، الحديث بناء على مسلكنا في الوثوق يختلف عندنا بحسب البلدان. أول مكان دبن فيه الحديث الشيعي هو الكوفة أصولا من زمن وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي ما بعد في زمن الإمام السجاد، في زمن الإمام الباقر، كوفه هو المكان الأول لتنبيه حديث أهل البيت. ولو أن أهل البيت قاموا في المدينة المنورة، لكن أكثر من بدأوا بالتدوين وهم الأساس في التدوين الكوفه. فالتراث ابتداء وصل إلينا من الكوفه. في ما يعني في درجة ثانية يوجد عند أصحابنا تراث مدني و تراث مكي. التراث المكي جدا قليل عندنا، ينحصر في عبد الله بن ميمون القداح و الرجل يحتاج الى دراسه رجاليه فهرستی. الان لسنا في هذا المجال. من رجالنا المكيين، من كان مكيا لا نعرف الا عبد الله بن ميمون القداح. كان له كتاب، كتب كتابا عن الصادق عليه السلام، وهذا الكتاب من طريق احد الاشعريين القميين نشر في قم. اكثر ما نشر كتاب عبد الله من هذا الطريق، و في الطريقه كلام و في النسخه تحتاج الى تامل. نعم النجاشي وفق الرجل ظاهر و على اعتماد على الكتاب. لا بس كتاب مشهور الكليني اورده، الشيخ الصدوق اورده، الشيخ الطوسي اورده. الان روايات هذا الكتاب الى ما شاء الله تد کرد في كتب الاصحاب كامل الزيارات في غير روايات موجوده و تفصيل و بحثه رجاليا في مجال اخر. اصحابنا المدنيين اكثر، لا ندري على اين اهل المدينه، لعله لنسبهم لمشاكلهم. معروف ان اهل المدينه السنه المعروفه فيها سنه عمر، على كيف ما كان ما كانوا يرغون عن علي. من اهل المدينه عندنا عده اشخاص طبعا فيهم وثقات مثل ابي، غير اولاد الائمه مثل علي بن جعفر. استدعنا عن اولاد الائمه باعتبارهم مدنيين، ما قطع النظر عن اولاد الائمه. ابي مريم الانصاري كم واحد من اهل المدينه موجود؟ لا باس عددهم، لا باس، ولهم طائفه من الروايات. هذا علي بن سويد السائي هو مدني، ابو مريم الانصاري، على این جمله لا بأس بهم، من انصار من اصحابنا مدنيين، لحديثهم لا بأس به. حكم حديثهم حكم حديث الائمه، يعني الذين كانوا يهاجرون الى المدينه للحج والعمره كانوا يسمعون منهم، بخلاف حديث اصحابنا الكوفي. في كوفه انتشر الحديث بشكل غريب. يقول الوشا سمعت 600 شيخ او 900 شيخ على اختلاف النسب في هذا المسجد، في مسجد الكوفة، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. هذا إن دل على شيء دل على شدة انتشار حديث أهل البيت في الكوفة، هذا لا إشكال. لكن الكوفة مشكلته اختلاف الخطوط، الخطوط الفكرية بل السياسية الاجتماعية مختلفة. الفيض بن المختار يقول الإمام الصادق إني أدخل مسجد الكوفة فأكاد أشك في ديني من كثرة اختلاف أصحابنا. هذا يقول شيء، هذا يقول شيء، هذا يقول شيء. زراره و جماعته له مدرستون، محمد ابن مسلم له مدرستون، ابو بصير له مدرستون، مفضل ابن عمر و خط الغلو له مدرستون، ابو الخطاب و الغلو المنحر. ما شاء الله في الاختلاف شديد في اصحاب الائمه عليهم السلام. و كل مثلا افرضوا بالنسبه الى البعض، جماعه كان يصلون اول الظهر، جماعه شوي بعد، جماعه شوي بعد، زراره كان تقريبا يصلي في وقت العصر. ينفصل زراره و عبدالله بن بكر عن كل اصحابنا، لم يكن احد من اصحابنا يصلي في الوقت الذي يصلي فيه زراره. عدد النوافل والنوافل محل كلام. زراره يقول 44، حالا ابو بصير كان يقول 50، فضيل كان يقول 51. اصلا في الاختلاف شد، خطوط مختلفه موجوده في الكوفه. فلذا مشكله مدرسه الكوفه ان تراث الكوفه كان بحاجه الى النقد والدراسه. فتراث الكوفه من جهه به اعتبار كفه الشيعه و به اعتبار المراجعه و السؤال و العرض على الامام بعد امام، من هذه الجهه ادق من بقيه التراث لكثرته. من جهه اختلافه و شده اختلافه و كفه اختلافه، احد الاركان الاساسي في تشكيل التعارض، يعني ان شاء الله في بحث التعارض من احد النقاط الرئيسيه في وجود الروايات المتعارضة مدينة الكوفة انصافا. يأتي من بعد الكوفة دور البصرة أيضا. البصرة عندنا أصحاب بموازاة الكوفة طبعا بعد الكوفة، لكن لعل عدد الرواة البصرية لعلهم حتى أقل من المدنيين، المدنيين أكثر عددا من البصريين. الآن في الدرجة الأولى الكوفيين، هذا في القرن الثاني، كله في القرن الثاني الآن كلام. في الدرجة الثانية المدنيين، وفي الدرجة الثالثة البصريين. فضيل ابن يسار بناء أنه بصريون أو عن بعضهم كوفيون ظاهرا بصريون، فضيل ابن يسار وعبد الرحمن بن أبي عبد الله وابن إسماعيل بن عبد الملك هؤلاء من أصحاب غيرهم، لا حاجة إلى ذكر بيان أسمائهم. طائفة من أصحابنا البصريين لهم تراث، والإنصاف أن تراثهم نقيون خصوصا فضيل. نحن حتى في بعض المجالات رأينا كافة الاختلاف في رواة الكوفة، رجعنا لرواة البصرة حل القضية، لأن رواة البصرة لا خلاف فيه لقلة الشيعة، لكن فيهم أجلاء وعيون الطائفة. إنصافا تراثهم نقيون لا بأس به. طبعا البصرة له خط في الغلو كما لهم خط في الاعتدال. خط الغلو محمد بن الحسن شابون وغيره، وأسم البصري حسن نسب إلى الكذب وأنه كذاب. الآن كيف ما كان، فهناك نسبة الكذب غير واضحة يعني إنصافا، ونسبة الغلو يعني نسبة بطلان كتابه غير واضحة، فمطلب يحتاج إلى تفصيل آخر. إنصافا في القرن الثاني، في أواخر القرن الثاني، أواسط القرن الثاني، الكوفة والبصرة والمدينة هذا جذور تراث أصحابنا في هذا الفن، في هذه الفترة الزمنية. في سنة 145 بنيت بغداد، اتجه الأصحاب تدريجا إلى بغداد. طبعا الطابع العام في الكوفة عدم الاعتماد على الرأي، مثل عبد الله بن بكير كان يعتمد. طابع العام أن مسلكهم أخباري، كل ما جاء في الحديث. مدرسة بغداد أصبحت عاصمة للدولة العباسية، الدولة كبرت جدا، ولذا هذه المدينة نجد فيها كبار العرفاء مثل جنيد، جنيد خب رئيس العرفاء، كبار المحدثين، كبار الفقهاء، كبار الشافعيين، كبار من كل شيء كبير ورأسه في بغداد موجود. وطبيعة من جهة البناء والهندسة والمهندسين والأطباء والدك إلى آخره، يعني مدينة واقعا كانت نستطيع أن نقول قلب العالم في ذاك الزمان. فبطبيعة الحال النماذج الذين راحوا إلى بغداد، يونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير وهشام سالم وهشام نحكم، هؤلاء انصافا عيون الأصحاب. وبطبيعة الحال أن المدرسة الجديدة فتحت لهم آفاق جديدة، وخصوصا يونس وكذلك ابن أبي عمير. ابن أبي عمير في بغداد سمع شيئا كثيرا من أحاديث العامة، لكن لشدة ورائه في النقل ترك نقل رواياتهم بالمرة، أصلا حدث كتب العامة بالمرة. قيل له أنك سمعت من العامة شيئا كثيرا فكيف لا تبعا؟ قال إني رأيت أن بعض أصحابنا خلط بين رواياتنا ورواياتهم، فأنا حتى لا يحصل خط تركت الرواية كلها، أصلا لا أترك كلها عنه مع أنه تحمل الحديث عنه. هذا يدل على غاية ورائه ودقته ونقله للروايات إنصافا، قدس الله نفسه الزكية. طبعا مدرسة بغداد بدأت بتميز، وبما أنه خصوصا في أواخر القرن الثاني ومع مجيء الفلسفة اليونانية وزمان معمون بعد مثلا خلق القرآن ودخول الفلسفة اليونانية إلى بغداد بالذات أولا والمعتزلة وغيره وانتشار المعتزلة بشكل قوي جدا، المدرسة البغدادية عند أصحابنا تتصف بحالة عقلانية ليست بتلك الحالة الخبرية الصرفة التي كانت في الكوفة. صار واضح؟ وفي نفس الأيام انتقل التراث الشيعي، لا ندري سر القضاء السياسي أفراد وغيره، الكوفي تدريجا إلى قوم. يعني في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث التراث بدأ بالانتقال تماما إلى قوم، بحيث أن دور الكوفة أصبح ضئيلا، فيه بعض الواقفية كما قلت، فبعض أصحابنا بس ليسوا بتلك الكثرة الكثيرة، فيها طائف من أصحابنا. حينئذ جاء دور القمين قدس الله أسرارهم، وفي الدرجة الأولى على الأشعريون باعتبار أنهم عرب وأهل يمن ويعرفون اللغة العربية، بدأوا بالنزوح إلى الإمام الصادق ابتداء، ثم بدأوا بنشر التراث أمثال البرغي وإبراهيم هاشم وغيره، نشروا هذا التراث في قم، فتكبرت مدرسة قم بموازاة مدرسة بغداد.